من قلب يفيض شكرا لله من أجل نعمائه، أحييكم في هذا الوقت راجيا أن تكونوا بخير. وخيرنا الأكمل مستمعي هو في تحقيق إرادة الله الصالحة في حياتنا. كفانا مآسي جنيناها على نفوسنا بسبب عنادنا وبعدنا عنه، وصلاتي إليه تعالى أن يحرك ضمائرنا ويوجهها لطاعته وعمل رضاه. كما تعرف أخي الكريم، نحن في الفصول الأخيرة من سفر المزامير، حيث سننتهي منه قريبا لنبدأ دراسة جديدة في العهد الجديد من رسالة بولس إلى أهل أفسس. ما زلنا نتأمل في مزامير المصاعد التي كان المغترب يرتلها وهو في طريقه إلى أورشليم للاحتفال بالأعياد. في المزمور 123 رأينا أن الله ليس محددا بالهيكل، ليس محصورا في علبة ما في أورشليم، لكنه يسكن في السماوات، إذ لم يكن الهيكل سوى وسيلة اقتراب إلى الله. في مزمور 124 استذكر المرنم مراحم الله مع أبناء الشعب القديم في الماضي. في مزمور 125 تأكيد مبارك بأن كل من يضع ثقته بالله ويؤمن به كجبل صهيون الثابت المتين سيختبر راحة واستقرارا هائلين. مزمور 126 هو ترتيلة فرح وبهجة بعد رجوع شعب الرب القديم من السبي البابلي. ومزمور 127 كان مزمورا عمليا يمكن تطبيقه على حياتنا في يومنا هذا، وهو يظهر اعتمادا كليا واتكالا خالصا على الله. أما مزمور 128 فهو يصف حياة أسرة سعيدة ويقدم التضرع من أجل بركة الرب. وفي مزمور 129 يستذكر المغترب شبابه ويد الله عليه. مزمور 130 يتحدث عما هو مرتبط برحمة الله. قد خلص الله الإنسان من أعماق الخطية والموت، وما فعله لم يكن مبنيا أبدا على أعمال الإنسان. أما المزمور الأخير فقد كان 131، وقد بيّن لنا صورة الطفل الفطيم الذي يهدأ مكتفيا دون أن يطلب الرضاعة، لأنه يعلم أنه في حضن أمه. هكذا تفطم النفس من كل عدم اكتفاء وطموح لتحقيق الذات وكل أنواع الأنانية، منتظرة الرب، إذ تجد الراحة والاكتفاء والشبع فقط في شخصه المجيد. وهكذا نصل اليوم إلى المزمور 132 من مزامير المصاعد أيضا، والذي يتحدث عن الثقة في مواعيد الله ويبين أهمية الإنسان. هناك تساؤلات حول من كتب هذا المزمور، ويذكر داود 4 مرات، ولكنني شخصيا لا أعتقد أنه الكاتب. الكثير من دارسي الكتاب يشككون أيضا بكتابة داود لهذا المزمور. قال أحدهم كتابة المزمور تناسب أسلوب سليمان، وقال آخر من الطبيعي جدا أن يؤلف سليمان هذه الترنيمة لمثل هذه المناسبة، متحدثا عن محاولات أبيه السابقة لإقامة مسكن للرب. فهو يؤمن بأن الملك سليمان ألف هذا المزمور عند نقل تابوت العهد من خيمة الاجتماع التي جهزها داود في أورشليم إلى الهيكل الذي بناه سليمان. تبدو هذه الفكرة أكثر تناسقا مع محتوى هذا المزمور، والمرة الوحيدة التي يذكر فيها تابوت العهد في المزامير هي هنا. ولكن علينا أن نلاحظ أن ابن داود في هذا المزمور هو ليس سليمان، لكنه الرب يسوع المسيح. دعنا ننظر الآن إلى هذا المزمور صديقي، وهذه الخلفية في فكرنا. الحجاج الآن هم في أورشليم، حيث الهيكل وكرسي الرحمة فوق تابوت العهد مكان اقترابهم إلى الله. تقول الأعداد 5 الأولى: اذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب، نذر لعزيز يعقوب: لا أدخل خيمة بيتي، لا أصعد على سرير فراشي، لا أعطي وسنا لعيني ولا نوما لأجفاني، أو أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. قد تذكر في صموئيل 2:7 كيف كانت رغبة قلب داود أن يبني مسكنا لله. ومن هذا المقطع يمكنك أن ترى أن ذاك كان طموح حياته الأسمى، فلقد كان فكره الوحيد السائد بناء هيكل لتابوت عهد الله. عدد 8: قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك. من الواضح أن هذه هي الترنيمة التي رنموها عند انتقال تابوت العهد إلى هيكل سليمان، حيث مجد الله ملأ الهيكل بعد أن كان قد ملأ خيمة الاجتماع من قبل. عدد 11: أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. هذا إشارة إلى الرب يسوع المسيح. هل يمكن لنا أن نتأكد من هذا؟ نعم. لماذا؟ لأن أبناء داود لم يصلوا إلى المواصفات التي تنطبق على ذاك الذي سيجلس يوما ما على عرش داود. ففي أسفار الملوك وأخبار الأيام يمكنك أن تتابع نسل داود، حيث ستجد خاطئا تلو الآخر يجلس على العرش. قلائل هم الملوك الصالحون، وخمسة منهم فقط شهدوا نهضة في البلاد، ومع ذلك فقد حافظ الله على وعده لداود إلى أن جاء المسيح الذي شهد عنه لوقا البشير: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. عدد 12: إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. طبعا لم يحفظ أبناء داود عهد الله وشهاداته، وهذا كان السبب في سبيهم إلى خارج بلادهم إلى بابل. ومع أن نسل داود أخطأ، إلا أن عهد الله لم يتلف، وسيأتي يوم يجلس فيه ثمر الجسد على العرش. هذا ما يتحدث عنه العهد الجديد عندما يفتتح بكتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. الرب يسوع هو ابن داود الذي يكتب عنه كاتب هذا المزمور 132. والآن إلى أحد أروع المزامير على الإطلاق، المزمور 133، ومع أنه قصير إلا أنه جوهرة رائعة. يدعى من قبل البعض بمزمور الإخوة، وهو بكل تأكيد مزمور للشركة. فلم يأتي هذا المغترب فقط مع امرأته وأولاده، بل كان أيضا مع أصدقائه، وهم يقضون وقتا رائعا في الشركة معا. تذكر أن هؤلاء الحجاج كانوا يأتون من جميع أنحاء العالم المعروف أنذاك، حيث كانوا يعانون من الاضطهاد من غير المؤمنين. وكم كانت تجربتهم مفرحة أن يكونوا مع إخوتهم ليعبدوا الله معا. استمع إلى قراءة هذا المزمور الرائع 133.
هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد.
كمؤمنين علينا أن نجتهد كي نحفظ وحدانية الروح برباط السلام. المؤمنون هم واحد في المسيح. لسوء الحظ لدينا الكثير من الجماعات الصغيرة داخل كنائسنا اليوم، فالكثيرون يفضلون كونهم سمكة كبيرة في بحيرة صغيرة بدلا من أن يكونوا سمكة صغيرة في بحيرة كبيرة. كم يكون جميلا لو أن جميع المؤمنين يسكنون معا. يشير المزمور إلى زمن مسح هارون رئيسا للكهنة، كما ويتحدث عن كهنوت الرب يسوع المسيح. قال أحدهم: تفوح من هذا العدد رائحة الزهر الزكية. لقد كان الدهن الطيب يوضع على الكاهن ليدل على كونه كاهنا لله، وهذه صورة للرب يسوع المسيح، فهو ليس فقط ملكا بل أيضا رئيس للكهنة. كتب عنه في مزمور 45 أنه مسح ملكا بدهن الابتهاج أكثر من رفقائه، كما ونقرأ في نبوة حزقيال: ولا أحجب وجهي عنهم بعد لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. يتحدث حزقيال هنا عن يوم مستقبلي، ومثلما سكب الدهن على هارون هكذا سيسكب الله روحه. من الواضح أن هذا هو المزمور الذي رنمه الحجاج أثناء مجيئهم إلى أورشليم إلى الهيكل حيث وعد الله بمقابلة شعبه. نأتي الآن إلى المزمور الأخير من مزامير المصاعد، المزمور 134. في هذا المزمور يقف المغترب في الهيكل ويرفع صوته تسبيحا مع الجماعة، فهذه هي الآمين الختامية العظيمة، آمين بثلاثة أوجه. تفضل يا رندا.
هوذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض.
أذكرك مرة أخرى أن هذا المغترب أتى من مكان مشكوك بأمره، حيث ينتقده الناس ويتآمرون عليه ويكذبون بشأنه، فقد كان الحي الذي يسكن فيه سيئا للغاية، لكنه الآن وصل إلى أورشليم ويقف أمام القدس رافعا يديه مباركا الرب. صديقي، أشعر بأن عبادتنا في هذه الأيام صارت رسمية لدرجة كبيرة. أنا لست أؤمن بالتطرف خلال خدمات العبادة، ولكن هناك البعض منا الذين لا يعرفون كيفية التعبير عن أفكارهم في الترنيم، وأنا منهم. في بعض الأحيان أرغب فقط بأن أقول مجدا للرب هللويا، أو ما أروع إلهنا، الله صالح. نحتاج إلى التخفيف قليلا من الرسمية في خدماتنا، بالإضافة إلى بعض الحرية للتعبير عن أنفسنا. صديقي، لنتحرر من الجمود في عبادتنا لإلهنا ولنسبح من كل قلوبنا. نترك الآن مزامير المصاعد وننتقل إلى مزامير التسبيح، ونبدأها بالمزمور 135. هذا المزمور هو مزمور هللويا، فهو يبدأ وينتهي بهللويا، والتي تعني سبح الرب، وكأن هذا المزمور محاط بالهللويا من كل جانب، وهو دعوة عظيمة لتسبيح الله. تقول الأعداد الثلاثة الأولى: هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو. لا يمكن لنا أن نشبع من التحدث عن صلاح الله. هل تحدثت مع أحد اليوم عن صلاح الله؟ آهٍ كم هو صالح، وهذه دعوة لتسبيحه. عدد 6 و7: كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه. الله هو صانع الطقس، الراصد الجوي لا يصنعه، والدليل على هذا أنه يخطئ في تقريره الجوي في كثير من الأحيان، فهو ليس على صلة مع المصادر العليا. إنه يبني اعتقاده على أسس دراسات علمية، ولكن الله هو الذي يصنع الطقس، هو الخالق، وهو ليس فقط صانع الطقس بل أيضا مسير الكون كما يراه مناسبا. وإن كان هذا لا يعجبنا، فلما لا ننتقل إلى كون آخر أو نؤسس لنا كونا نديره كما نشاء؟ هذا هو كون الله يا صديقي، وإن كان لا يعجبك، فإنني أقترح عليك أن تتصالح مع الخالق وتقبله، لأنه هو أيضا فادي الإنسان. لدينا الكثير من الأسئلة التي لم يجبها الله، وبصراحة هو غير مجبر على إجابة أسئلتنا، لكنه يطلب أن نثق به ونحيا حياة الإيمان. يقارن الكاتب الإله الحي مع الأوثان، عدد 15-18: أصنام الأمم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. صديقي، من أنت عابد؟ قد يكون ما تعبده ذهبا أو فضة، هذه هي الشهوة وعبادة الأوثان المعاصرة. مهما كان إلهك، إن لم يكن الإله الحي الحقيقي، قد يكون له فم ولكنه لا يستطيع الكلام، قد تكون له أذنان لكنه لا يستطيع سماعك. الإله الحي فقط يستطيع أن يسمعك. وبما أنك ستصبح مثل إلهك كما يقول الكاتب هنا، فإنها لفكرة جيدة أن تعبد الإله الحقيقي. علينا أن نبارك اسمه. مزمور الهللويا الآخر والأخير لهذا اليوم هو 136. الكاتب يسبح رحمة الله في خليقته وفدائه ومحاربته لأعدائه، وأيضا من أجل المجد المستقبلي. لنستمع إلى الأعداد 9 من هذا المزمور.
احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته.
تلاحظ صديقي أن لدى الرب الكثير من الرحمة، فهي لن تنفذ منه أبدا. كل عدد من هذا المزمور يذكر رحمة الله، فهو يعظم رحمة الله. يقول بولس في أفسس 2:4: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. أحتاج إلى الرحمة من عند الله، وهو غني بها. تصلني الرسائل من الكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا خطية ما، فيتساءلون: هل سيغفر الله لي؟ صديقي، الله غني في الرحمة، فهل دعوته؟ إن كنت حقا تريد الغفران، فهو سيمنحك إياه، فهو يتعامل معنا بناء على رحمته. ويختتم المزمور 136 برحمة الله في تحقيق وعوده لشعبه. عدد 21: وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. أما المقطع الأخير من هذا المزمور المجيد فهو مهم لي ولك. عدد 23-26: الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته، ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته. أشعر برغبة في أن أقول هللويا مرة أخرى. ما أروع إلهنا. تعلم كيف تركع أمامه مستمعي وتعبده بالحق. هو مستحق. عندما تنزل إلى التراب هو سيرفعك عاليا في رحمته. ما أمجده.